أحبتنا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة في مشارق الأرض ومغاربها، ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم الحبيب لمن كان له قلب. وهذه الحلقة 15 في هذا البرنامج المبارك، واسمحوا لي أن تكون عنوان هذه الحلقة يسر الدين وسماحته. كيف لا وإسلامنا دين ييسر ولا يعسر، دين يبشر ولا ينفر، فقد قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. دين الإسلام كله سماحة، دين الإسلام كله يسر، وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا فإنني أريد أن أعنصر لهذا الموضوع بنقاط وعناصر. العنصر الأول: اليسر في كتاب ربنا سبحانه. العنصر الثاني: اليسر في سنة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. العنصر الثالث: اليسر في حياة حبيبنا ونبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. العنصر الخامس: اليسر في أحكام الشريعة. العنصر السادس والأخير: واجبنا نحو النبي المصطفى المختار صلوات ربي وتسليماته عليه. فأعيروني الأسماع والأبصار أحبتي الكرام الفضلاء، وتعالوا بنا لنطرق هذا الموضوع القيم الذي هو من الأهمية بمكان. كما أسلفنا أن ديننا يسر، ييسر ولا يعسر، يبشر ولا ينفر. إذا ما تأملنا القرآن، وهذا هو عنصرنا الأول، نجد ربنا سبحانه وتعالى ذكر 4 مرات في سورة القمر قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن سهل ميسر، ميسر على من تلاه، وميسر على من حفظه، وميسر على من درسه. يقول العلامة الفخر الرازي: لقد درست علوما كثيرة فلم أجد يسرا، لم أجد يسرا أفضل من اليسر الذي وجدته في علوم القرآن الكريم. فرد عليه العلامة الألوسي وقال له: والله لقد شعرنا بيسر القرآن في الدنيا، فنسأل الله ألا يحرمنا بركته يوم القيامة. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فمادة هذا الدين سهلة ميسورة، سهلة على من حفظها أو درسها أو تلاها أو تعبد بها. فالقرآن يسر وسهل ميسور على من يسره الله تعالى عليه. أيضا إذا ما تأملنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، سنجد ربنا سبحانه وتعالى يقول لحبيبه ومصطفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنيسرك لليسرى، يعني يا محمد سنيسرك للحنيفية السمحة السهلة التي لا تعقيد فيها ولا مشقة. بل اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى، إذ يقول ربنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، يقول ربنا سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني وما جعل عليكم في الدين من مشقة. وتأملت أيضا في كتاب ربنا، وجدت الإنسان إذا دفع لمسرح الحياة الله تعالى ييسر له كل شيء، ييسر له رزقه، وييسر له غذاءه، وييسر له حياته، بل ييسر له دينه. فكل شيء يسره ربنا سبحانه وتعالى. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، يسر له نزوله من بطن أمه، ويسر له غذاءه في ثدييها، ويسر له أرزاقه، ويسر له استقامته على تعاليم هذه الشريعة. نعم، بل إننا أيضا إذا ما تأملنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لرأينا ربنا أعطانا منهجا بمقتضاه يتيسر علينا العبادة والطاعة. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني من أعطى من كل ما أعطاه الله تعالى من منح ومواهب، واتقى يعني اتقى محارم الله، فعند الحرام يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وصدق الله عندما وعده بالخلف على العطاء. الله تعالى بشر من اتصف بهذه المواصفات الثلاث بأن ييسره لأعمال الخير والبر العملاقة، وييسره للطاعات الكبيرة. أقرأ الآية مرة ثانية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولكن إذا كانت هذه المواصفات بالضد، فالله تعالى توعد أصحابها بقوله: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بمعنى أنه من يبخل بما أعطاه الله تعالى من منح ومواهب وأموال وكذب بالحسنى، يعني كذب الله تعالى، كذب الله عندما وعده بالخلف على العطاء، ولم يصدق رب الأرض والسماء عندما قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. كذب بالحسنى، بل إنه لم يتقي ربه، بل سدر في غيه. هذا المسلم إذا اتصف بهذه المواصفات الله تعالى توعده بأنه سييسره، ولكن سييسره للعسرى، أي سيجعل ربنا الفواحش والموبقات والمعاصي عليه سهلة ميسورة. فإذا لقي الله تعالى لقيه بذنوب ربما كانت أمثال الجبال. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة، وبالله عليكم قولوا آمين، أن يجعلنا جميعا من أهل طاعته، لا يجعلنا من أهل معصيته. أقرأ عليكم الآيات مرة ثانية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن أنا على شوق كبير أن أدلف بحضراتكم إلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنتبين من خلالها يسر هذا الدين من خلال سنة الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم علمنا اليسر في الطاعة والعبادة، فكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، وكان يقول: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وكان أحيانا يواجه بعض المتشددين في الدين والعبادة، فكان النبي المصطفى لا يعالجهم أبدا إلا بالسنة. انظروا إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم عندما التقى ببعض أصحابه، منهم من قال: لا أتزوج النساء، ومنهم من قال: لأقومن الليل ولا أنام، ومنهم من قال: لأصومن النهار ولا أفطر. فالتقى بهم سيد الأنام صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسنة الحبيب المصطفى هي اليسر في أعلى معانيه. وأحيانا كان النبي المصطفى يواجه الصحابي الذي يتشدد في عبادته حتى أنه يهمل زوجته وولده، فكان النبي المصطفى يقومه بالسنة. انظروا على سبيل المثال إلى الحصر، انظروا إلى سيد ولد آدم عندما سمع عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أقسم أنه يصوم النهار ويقوم الليل، حتى أنه أهمل امرأته، تزوج امرأة حسيبة نسيبة كان لا يقرب لها فراشا، فشكاه أبوه للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال له سيد ولد آدم: صم من كل يوم، صم من كل شهر 3 أيام. قال أنا شاب وأطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين. قال أنا شاب وأطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما وقم ونم وأتي أهلك فلعلك يتقدم بك العمر ولا تستطيع أن توفي بعهدك الذي قطعته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل تقدم به العمر وصدق فيه ظن النبي المصطفى، شاب شعره ووهن عظمه ولم يستطع أن يصوم يوما ويفطر يوما. قال يا ليتني قبلت الثلاثة أيام من سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. بل إنني تأملت في صحيح العلامة الإمام البخاري، تأملت مشهدا بين اثنين من أصحاب رسول الله. من هما يا ترى؟ إنهما أبو الدرداء وسلمان الفارسي. النبي المصطفى كان قد آخى بينهما أخوة الإيمان، وأخوة الإيمان أعلى من أخوة النسب. حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم لما آخى بين الرجلين، كان الرجلان بين الحين والحين يزور أحدهما أخاه، فزار أبو الدرداء سلمان، وزار سلمان أبو الدرداء، فأتى الدور على سلمان، زار أبو الدرداء، ففتحت زوجته وخرجت بثياب متبذلة، بثياب رثة، فقال أين زوجك؟ قالت ذهب يبتغي لنا. قال يا أم الدرداء إن زوجك شهد بدرا، لماذا أراك متبذلة تلبسين ثياب البذلة ولا تعنين بثيابك؟ قالت لمن أتزين يا سلمان؟ إن أخاك أبا الدرداء بالليل قائم وبالنهار صائم وليس لنا عنده وقت. قال لها أنا سأنتظره. وانتظره إلى أن قدم، ففرح أبو الدرداء بسلمان وقال أخي سلمان عندنا، أدخل يا سلمان. وسوى له صفرة، صنع له صفرة طعام وقال كل. قال والله الذي لا إله غيره لن آكل من طعامك إلا إذا طعمت معي. فأكل معه. وهنا أقول إذا صام الواحد منا نفلا، النبي المصطفى قال المتطوع أمير يومه، إذا شاء أتم وإذا شاء أفطر، إذا شاء أتم وإذا شاء أفطر، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنا أفطر أبو الدرداء وقال له سلمان أنا ضيفك اليوم. قال على الرحب والسعة. فصلى العشاء مع الحبيب المصطفى، وسوى أبو الدرداء سرير سلمان وقال له نم. قال وأنت؟ قال دعني أتعبد رب الليلة، كنت صائما فأمرتني بالإفطار فأفطرت، وأريد أن أتهجد الليلة. قال قلت لك نم، فنام. وبعد قليل تململ ظنا منه أن سلمان نام واستغرق في النوم، فلما أراد أن ينسل ليتهجد تنبه له سلمان، قال له قلت لك نم، فنام. ولم يستيقظ إلا في ثلث الليل الأخير، فقام سلمان وقال يا أبا الدرداء الآن قم لنتهجد. فتوضأ وظل يتهجد إلى أن قال المؤذن الله أكبر، فانطلق فصلي الفجر مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انتهي من صلاة الفجر انطلق أبو الدرداء فالتقم سمع النبي المصطفى وقال يا رسول الله لقد زارني سلمان، وكنت صائما فأمرني بالإفطار فأفطرت، وأردت أن أتهجد الليل كله فلم يسمح لي إلا أن أتهجد ثلث الليل الأخير. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أخاك سلمان أفقه منك، إن أخاك سلمان أفقه منك يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لزورك أي ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه، صم وأفطر وقم ونم وأتي أهلك. فهذه المرأة التي تزوجتها ليست قطعة أساس، لها حق الإعفاف في فراش الزوجية، ولم يتركه النبي المصطفى إلا بعد أن وجهه بالسنة. من هنا أعلم أن السنة وسطية واعتدال وسماحة ورحمة. نعم، بل إنني أقول بملء فمي إن الحبيب المصطفى أخبرنا بالعبارة الواضحة وضوح الشمس في ضحاها بقوله في الحديث الذي رواه العلامة الإمام البخاري بسنده، قال النبي المصطفى: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فسيد ولد آدم هنا بيّن أن الدين بفرضه ونفله يسر لا عسر فيه، ولن يتشدد أحد من الأمة ويترك هدي رسول الله ويترك الوسطية والاعتدال إلا وسيغلب حتما ولا بد. سيقول قائل: اضرب لنا مثلا. اضرب لحضراتكم مثلا: رجل قام من الليل ليتهجد إلى أن غلبته عيناه قبيل الفجر فنام. قام من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر فغلبته عيناه فنام، فهنا إذا ضاع منه صلاة الفجر فقد غلب، لأنه عني بالنافلة وأهمل الفريضة. أقول أكرر: عني بالنافلة وأهمل الفريضة. ومن عني بالنافلة وترك الفريضة أو أهمل الفريضة أو ضيع الفريضة فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. فهذا الرجل الذي قام ليتهجد طوال الليل وضاع منه فرض الفجر غلب بقول النبي المصطفى: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن ماذا نصنع؟ لا نريد أن نغلب، قال النبي المصطفى: فسددوا، يعني عليكم بالسداد والوسطية والاعتدال، ولا وسطية ولا اعتدال إلا في هدي سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل منا: أنا لا أستطيع أن أؤدي السنة كاملة، أقول لك: اقرأ ما بعدها، فقد قال لك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه، وقاربوا. بعد أن قال وسددوا قال وقاربوا، يعني إن لم تستطع أن تؤدي السنة كاملة اقترب منها بقدر وسعك وبقدر جهدك من غير تفريط، وإن اقتربت منها من غير تضييع وتفريط قال الحبيب المصطفى لك: وأبشروا، يعني أبشر، سيكتب الله تعالى لك أجرا كاملا كما لو أنك أديت سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاملة. من هنا نعلم أن السنة بيّنت أن الدين برمته بفرضه ونفله يسر لا عسر فيه. ثم ماذا؟ ثم أدلف بحضراتكم سريعا إلى النقطة الثالثة من موضوعنا، ألا وهي اليسر في حياة رسول الله. حياة النبي المصطفى كلها يسر وسماحة. ابحثوا في شمائله تجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علم الأمة اليسر في حياتها كلها، وسأضرب أمثلة. المثل الأول: تعالوا في جانب التعليم. عبد الله بن مسعود قالوا له: إننا نحب موعظتك ونسعد بحديثك وكلامك، وددنا لو أنك وعظتنا في كل يوم. فقال: أعلم أنكم تحبون أن أعظكم في كل يوم، ولكنني أتخولكم بالموعظة كما يتخولنا النبي المصطفى بالموعظة. النبي المصطفى كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا، كراهة السآمة علينا. وكان النبي المصطفى ينتقي يوم الخميس، وكان ابن مسعود ينتقي يوم الخميس للموعظة اقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي المصطفى ما كان يعظ في كل يوم، ولكن كان يتخير يوما صلوات ربي وتسليماته عليه ليعظ أصحابه، وذلك من اليسر الذي علم النبي المصطفى به أمته. اتركوا مجال التعليم وارحلوا معي في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، والحديث رواه العلامة الإمام البخاري بسنده، أن أعرابيا دخل المسجد أعزكم الله وكشف سوءته وتبول بالقرب من جدار المسجد، بالقرب من جدار المسجد، فتناوله أصحاب رسول الله وأرادوا أن يمنعوه من التبول، أتدرون ماذا قال الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعوه ولا تقطعوا عليه بولته، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم صبوا على بولته ذنوبا من ماء. فبعد أن تبول الرجل وتوضأ وصلى، رفع كف الضراعة لله وقال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال له سيد ولد آدم: لقد تحجرت واسعة. هذا يسر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ارحلوا في مشهد آخر في اليسر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رجل أقبل إلى رسول الله وقال له: إذن لي في الزنا يا حبيب القلوب. فأراد الصحابة أن يسكتوه، فقالوا له: مه، يعني أسكت. فقال: دعوه، إنما أتاني أنا سائلا. ثم قال: أقبل. فأقبل. قال: أقبل واقترب. فاقترب إلى التصقت ركبتاه بركبتي رسول الله. فقال: أترضى الزنا لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ قال: فداك أبي وأمي، لا أرضاه لهؤلاء. قال: كذلك فالناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع النبي المصطفى كفه الطاهر ويده المباركة على قلب الرجل وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فانطلق الفتى من بين يدي رسول الله، وليست هناك جريمة أبغض إلى قلبه من جريمة الزنا. إنه اليسر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اتركوا هذا المشهد وارحلوا في مشهد آخر إلى اليسر في البيوت. دخل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على نسائه فوجدهن مجتمعات. اجتمعنا لماذا؟ طلبنا الذهب وطلبنا الحرير. فسكت النبي المصطفى إلى أن نزلت الآيات تقول لسيد البريات صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وبدأ بأمنا عائشة، قال: يا عائشة اذهبي فسلي أباك وسلي أمك، لقد نزل علي قرآن يتلى إلى أن يرى الله الأرض ومن عليها. وقرأ عليها الآية، قال: اسألي أباك وسلي أمك، هل سيختار لك البقاء معي أم سيختار لك الطلاق؟ فقالت: أفيك يا رسول الله أستأمر أبواي؟ لقد اخترتك واخترت الله والدار الآخرة، ولا تخبر أحدا من نسائك بما اخترت. فرد عليها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال لها: ما بعثني الله معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما وميسرا. والله لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها، صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن أريد أن ألفت الأنظار إلى أن أمنا عائشة بذكائها قالت لرسول الله: لا تخبر نساءك بما اخترت. لماذا؟ لأنهن سيسألن عن محبوبة قلب النبي المصطفى. فأكثر امرأة كانت تحتل مكانة عالية من قلب رسول الله هي أمنا عائشة. فلما سألوه: من أحب الخلق إليك؟ قال: عائشة. فهم سيسألن، هن سيسألن عن اختيار أمنا عائشة. فقالت له: لا تخبر باختيار أحدا من نسائك، لأنهن ربما اخترن الطلاق وفازت هي بالحبيب المصطفى وحدها. فقال لها النبي المصطفى: ما بعثني الله معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما وميسرا، صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. فينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليسر في بيوتنا، صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن من خلال حياة الحبيب المصطفى تعلمنا أن النبي المصطفى علمنا اليسر في حياتنا كلها. ولكن إذا كنا تكلمنا عن اليسر في حياة رسول الله من الحكمة بمكان كبير أن نتكلم عن اليسر في أحكام الشريعة، ونتعلم بعض الشيء من أحكام شريعتنا الغراء. نعم، على سبيل المثال سأخذ جزءا من آية. الله تبارك وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، بمعنى أن الرجل الذي اقترض منك مبلغا من المال، مطلوب منك إذا طالبته بالمال ووجدته لا مال عنده، مطلوب منك أن تنظره، بمعنى أنك تقول له: إذا لم يكن معك الآن مال فعلى مهل سأصبر عليك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولكن أنا أقول الأولى من إنظار المعسر أن نتصدق عليه، لأن الله تعالى بعد أن قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قال بعدها: وأن تصدقوا. فلا بد أن يكون هناك تكافل اجتماعي. إذا وجدنا رجلا سيحبس بدين، مطلوب منا أن نتصدق عليه، وأقول بملء فمي من فوق هذا المكان الطاهر: يجوز لنا أن نقضي ديونه من أموال الربا. أقول أكرر بملء فمي: يجوز لنا أن نقضي دين هذا المدين من أموال الربا، نقضي دينه، وأن تصدقوا، نتصدق عليه حتى لا يضيع أبناؤه بحبسه. نعم أيها المسلمون عباد الله، ننظره. وأفضل من إنظاره أن يأتي الرجل الذي أقرضه فيضع عنه شطر الدين، بمعنى أن يقول له: المبلغ الذي اقترضته مني أنا لا أريد إلا شطره، والشطر الباقي على مهل، وكم لك يا حبيب الكريم بهذا الصنيع من الأجر عند الله تبارك وتعالى. والله إن الأجر الذي تأخذه بهذا الصنيع لا يقادر قدره. والأفضل من هذا وذاك أن تعفو عن الدين ما دام الله تعالى قد وسع عليك، وأنت تعلم أن هذا الرجل معسر لا يستطيع أن يقضي ما عليه من ديون. نعم، هذا تعاليم ديننا، هذا شرع ربنا، ولو طبقناه لانتشرت الرحمة بين الموحدين. إننا نرى بين المسلمين قسوة لا نظير لها. الرجل يقترض من أخيه مبلغا من المال، وأخوه يكتب عليه شيكا على بياض، فإذا عجز عن سداد الدين يكتب مكان الشيك مكان الألف 100,000، ويأخذ رفضا من البنك ويرفع دعوى في القضاء، ويتحول هذا الرجل إلى مسجون خلف القضبان يشكو حاله لرب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال هديه وسنته يعلمنا الرحمة. نعم، يعلمنا الرحمة. وتأملوا هذا المشهد في صحيح العلامة الإمام مسلم عن صحابي من أصحاب رسول الله كنيته أبو اليسر، اقترض منه أخوه الصحابي مبلغا من المال، فلما اقترض منه مبلغا من المال كتب عليه ورقة، وليس بحرام أن أكتب ورقة على من أخذ مني قرضة. فالله تعالى هو الذي قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولكن اكتبه هو بعينه وبرقمه، لا تزيد عليه خردلة، فاكتبوه. فأتى أبو اليسر في موعد السداد بالورقة التي كتب فيها الدين، وانطلق إلى الرجل ينادي عليه، فالرجل من شدة الذعر دخل واختبأ في أريكة امرأته، في سرير امرأته، وخرج غلام له يافع ابن هذا الرجل المدين، فسأله أبو اليسر: أين أبوك؟ قال: إن أبي لما سمع صوتك دخل فاختبأ في أريكة أمي، فنادى عليه وقال له: أخرج، أنا أعلم أين أنت. فخرج والحياء والخجل يقطران من وجهه، فقال له: اليوم موعد السداد، لماذا اختبأت مني؟ فقال الرجل المدين: أنا صحبت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكرهت أن أحدثك فأكذبك وأنا صاحب النبي، وكرهت أن أعدك فأخلفك وأنا صاحب النبي، والله أنا معسر ليس عندي درهم ولا دينار. فرق قلب أبو اليسر وقال له: آه الله أنت معسر. قال: آه الله أنا معسر. قال: آه الله أنت معسر 3 مرات. قال: آه الله أنا معسر. فأخرج الورقة ومحى الدين، محى الدين، وقال: أشهد الله في عليائه أنك بريء من الدين في الدنيا والآخرة، ولكن إذا أتاك مال فاقضني، وإن لم يؤتك مال فأنت بريء من الدين في الدنيا والآخرة. إنني سمعت النبي المصطفى بأذني هاتين، ورأيته بعيني هاتين، ووعى قلبي هذا رسول الله يوم أن قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الله الله، إنهم أصحاب النبي المصطفى. كان النبي المصطفى يقول الكلمة ويعظ بالموعظة كانت تحدث في نفوسهم الأعاجيب. وصدق الشاعر عندما مدحهم فقال: يا طيب مطعمهم، ويا طيب مشربهم، ويا طيب ما نزلوا، ويا طيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار، حدث حديثهم لله ضرهم، ففي حديثهم ضياء وأنوار، أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي المصطفى يؤصل هذا المبدأ برواية أخرى رائعة في صحيح العلامة الإمام البخاري. يقول النبي المصطفى: بالله عليكم صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل ليس له أي عمل صالح إلا أنه يداين الناس، يداين الناس، يعني من أراد قرضة اقترض منه، وكان عنده فتيان موظفون يقول لهم: إذا أتاكم الموسر يسروا عليه في السداد، يعني إذا أتاكم الذي يستطيع السداد يسروا عليه في السداد، وإذا أتاكم المعسر تجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة، فإنني ليس لي أدنى عمل صالح أتقرب إلى الله به إلا هذا العمل، ليس لي عمل صالح إلا هذا العمل. يقول سيد ولد آدم: فمات الرجل، فقالت له ملائكة الله: هل لك من عمل صالح ترجو من ورائه خيرا عند الله؟ قال: لا، ليس لي عمل صالح. قالت له ملائكة الله: تذكر، قال: ليس لي عمل صالح إلا أنني كنت صاحب مال، وكنت أداين الناس، وكان عندي فتيان، كنت أقول لهم: إذا أتاكم الموسر يسروا عليه في السداد، وإذا أتاكم المعسر تجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. فقال الله له، قال الله له: نحن أولى بالإكرام منك، لقد كنت تتجاوز عن خلقي إكراما لوجهي، تجاوزت عن كل سيئاتك، أدخل الجنة ولا حساب عليك. يقول العلامة ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث: يؤخذ من هذا الحديث أن العمل القليل إذا توافرت فيه النية المخلصة أعطى الله تعالى عليه من الأجور ما لا يقدر قدره، وغفر الله تعالى به من السيئات ما لا يقدر قدرها. نعم، فلو أنك عفوت عن ملء الأرض ذهب، لو أنك أخذت مقابل هذا عفوا من الله عن كل ذنوبك، ورأيت الله يقول لك يوم القيامة: أدخل الجنة ولا حساب عليك، فالذي فعلته أنت قليل، والذي أخذته من المولى الجليل كبير لا يقدر قدره. نعم، الله تعالى إن عفى عن كل سيئاتنا وأدخلنا الجنة. إن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة: إن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فإذا عفى الإنسان عن أخيه أو عن شيء من المال اقترضه منه أخوه، أقول له بملء فمي من هذا المكان الطاهر: الجزاء من جنس العمل، فكما عفوت عنه سيعفو ربنا عن زلاتك وخطاياك. فالله تعالى هو الذي قال: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ولكن هنا أقف وقفة، أنادي على أخي الذي يقترض من هنا وهناك وتحت يده أصول يستطيع أن يؤدي منها ديون الناس، أقول له إذا كان الله تعالى أعطاك من المال ما تستطيع أن تسد ديونك، أقول لك الآن أسرع برد الأموال لأصحابها، لأنني أخاف عليك من كلام قاله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بعبارة واضحة وضوح الشمس في ضحاها والقمر إذا تلاها. قال الحبيب المصطفى: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إني أخاف عليك، أخاف عليك يا من أخذت الأموال ولا تريد أن ترد المال لصاحبه. إن الحياة الدنيا قليلة وسرعان ما سنجد أنفسنا بين يدي الله، فيا حبيبنا الكريم رد الأموال لأصحابها ما دام الله تعالى أقدرك، لأنك إن لم ترد هنا رددت هناك من صلب حسناتك ومن صلب أعمالك. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذا حكم من الأحكام الذي نتعلم منه اليسر في شريعة الله تبارك وتعالى الغراء. آخذ أيضا حكما آخر في صحيح العلامة الإمام البخاري: رجل وقع على امرأته في رمضان، يعني عاشر امرأته في نهار رمضان، فذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: هلكت. قال: كيف هلكت؟ قال: يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال: سيد ولد آدم، هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس، فتصدق صحابي من أصحاب رسول الله بعزق من تمر، العزق أي المكتل المليء بالتمر، فقال النبي المصطفى: خذ هذا المكتل وتصدق به على 60 مسكينا. قال: على أفقر مني يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ليس بين جبليها أسرة أفقر مني ومن أهلي. فقال له النبي المصطفى: خذه وكل منه وأطعمه أهلك. معنى ذلك أن النبي المصطفى عرضه على كل الكفارات، فلما عجز عن كل الكفارات أسقط النبي المصطفى عنه جميع الكفارات. نعم، هذا هو إسلامنا وهذا هو ديننا. أبعد هذا العرض الرائع عن يسر ديننا وسماحته يأتي متنطع يتهم إسلامنا أو سنة نبينا بشيء من المغالاة أو بشيء من التعقيد؟ نقول له: هرفت بما لم تعرف. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. في نهاية المطاف أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، بعد أن اطلعنا من كتاب ربنا وهدي حبيبنا على يسر ديننا ويسر هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ما المطلوب منا؟ المطلوب منا على وجه السرعة أن نفتش في أنفسنا وننظر أين نحن من حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. إنكم تعلمون أن الهجمة شرسة على سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم، وما حدث هذا إلا من ضعفنا وخورنا وعدم تمسكنا بهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والله وتالله وبالله إن أعظم مناصرة لحبيبنا وسيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم هو أن نتمسك بهديه وأن نعض على سنته بالنواجذ صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، فيا أيها الشاب ويا أيتها الفتاة ويا أيها الرجل، يا مسلمون يا أتباع المصطفى الأمين، أريدكم اليوم وأنتم تجلسون معي في هذه الحلقة أريدكم أن تراجعوا حساباتكم مع حبيبكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم. أين أنتم من هديه؟ أين أنتم من سنته صلوات ربي وتسليماته عليه؟ إنني بكيت وأنا أقرأ أن النبي المصطفى هو يخطب إلى جذع نخلة لما ترك جذع النخلة وصعد المنبر بكى جذع النخلة لفراق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأصدر خوارا كخوار الثور، فلم يتحمل سيد ولد آدم فنزل من فوق المنبر وحضن الجذع فسكت وسكن بين يدي رسول الله، وقال الحبيب المصطفى: والذي نفسي بيده لو لم أمسح عليه وأحتضنه لظل يبكي إلى يوم القيامة، إنما بكى على الذكر الذي كان يذكر عنده. فإذا كان جذع نخلة بكى على فراق الحبيب المصطفى، وبكى على الذكر الذي كان يسمعه من رسول الله، فلماذا لا تبكي أنت، ولماذا لا تبكي أنت يا أختي المسلمة على أنفسكم وأنتم بينكم وبين هدي النبي المصطفى البون الكبير والفرق الشاسع؟ والله إن التزامنا بهديه واتباعنا لسنته سعادة لا حدود لها وسعادة لا نظير لها. نعم، الهدى والرفعة والعز وكل ما في الدنيا من معاني السعادة في اتباعنا لرسول الله. ألم يقل ربنا في القرآن: وإن تطيعوه تهتدوا؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ ألم يقل ربنا في القرآن: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما؟ ألم يقل ربنا في القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ فإذا كان العز في اتباعنا لهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فإن المذلة والصغار في مخالفتنا للنبي المصطفى المختار. نعم، قال النبي المصطفى: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. والله ما ذاقت الأمة طعم الذل إلا بعد مخالفتها لهدي حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. وإني متفائل والله، لأنني أرى المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها يتسارعون في تطبيق هديه. نعم، نراهم في بيوت أذن الله أن ترفع، نراهم وادعوا المعاصي للأبد وانطلقوا إلى هدي رسول الله، درسوه وطبقوه حذو القذة بالقذة. فأتباع رسول الله اليوم كثرة كاثرة، ولكن أملنا أن الأمة برمتها تعود لهدي حبيبها وتعود لسنة نبيها صلوات ربي وتسليماته عليه. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فالعصمة من الاختلاف والعصمة من الضلال والضياع بأن نتمسك بهدي حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. وهناك كلمة والله لا أمل من تردادها، وأتمنى أن نحفظها ونعلمها للدنيا برمتها، هي كلمة قالها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عندما قال، واسمعوها بمسامع قلوبكم يا مسلمون، عندما قال: فتشوا عن كل موطن للسعادة في حياتكم ستجدوا سبب السعادة أنكم اتبعتم رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاكم السعد من حيث اتبعتم سيد الأنام. وفتشوا عن كل مصيبة وبلية في حياتكم ستجدون سببها أنكم خالفتم حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم في موطن أو في مقام، فأتاكم البلاء من حيث خالفتم سيد الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليه. إن القرآن يدعونا صراحة أن نحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل حياتنا. الله تعالى يقول: فلا وربك، اسمعوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، ينبغي أن نعرض كل قضايا النزاع في حياتنا على رسول الله، فإذا قال النبي المصطفى افعلوا ينبغي أن نفعل، ولا يكون في قلوبنا حرارة ولا يكون في أكبادنا حزازة، ونسلم لحكم النبي المصطفى تسليم رجل يوقن أن النبي المصطفى يعلم ما يصلحه أكثر مما يعلم هو ما يصلح نفسه. سيقول قائل: وهل النبي المصطفى يعلم ما يصلحنا أكثر مما نعلم نحن ما يصلح أنفسنا؟ أقول نعم. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى إذ يقول لنا في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالنبي المصطفى يعلم ما يصلحنا أكثر مما نعلم نحن ما يصلح أنفسنا. إن ربه قال له: يا محمد، إنهم لن يدخلوا الجنة إلا إذا أتوا خلفك. فأريدك أن تتساءل أخي المسلم الحبيب الفاضل، وأنت أيتها الأخت الصالحة الكريمة الفاضلة، تساءلوا جميعا: هل أنتم خلف رسول الله؟ أم أنتم عن يمينه؟ أم أنتم عن شماله؟ أم أنتم شاردون عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وإذا وجدتم تفريطا في اتباعكم لرسول الله، بالله عليكم من الآن أنصح نفسي وأنصحكم من الآن: هاجروا إلى الله بتطبيق سنة سيد الأنام لتنعموا بها وتعيشون في بركتها وتعيشوا في بركتها وفي ظلالها الوارثة. نعم أيها المسلمون عباد الله، إن الحبيب المصطفى يعاتب الأمة برمتها. في الحديث الذي رواه العلامة الإمام البخاري بسنده يقول النبي المصطفى: أليس لكم في أسوة حسنة؟ أليس لكم في أسوة حسنة؟ وأنا أريدك أن تعتقد أن النبي المصطفى يوقفك بين يديه ويعاتبك: يا من استعليت على هديه، ويا من استعليت على سنته، أريدك أن تتمثل نفسك أمام رسول الله وهو يعاتبك عتاب الحبيب لحبيبه: أليس لك في أسوة حسنة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله إن أعمالنا لا تقبل إلا إذا كانت وفق هديه. ألم تتعلموا أن النبي المصطفى هو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ كلما صلينا تذكرنا هذا النداء: نصلي كما صلى سيد الأنبياء. ألم تتعلموا قول النبي المصطفى: خذوا عني مناسككم، صلوات ربي وتسليماته عليه، إذا أدينا المناسك نتذكر نداء الحبيب المصطفى ونؤدي المناسك كما أداها صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم يعاتبنا: أليس لكم في أسوة حسنة؟ وأنا على يقين في أنك يا حبيب الكريم بعد أن تسمع هذا العتاب ستتبع سيد الأحباب في السنة الشكلية الظاهرية وفي السنة الجوهرية، وتتبع هدي حبيبك النبي المصطفى حذو القذة بالقذة مناصرة له صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ووالله إن لم نعاتب أنفسنا اليوم ونراجع حساباتنا في اتباعنا لحبيبنا النبي المصطفى، والله سنندم في وقت لا ينفعنا فيه الندم. إن الله تعالى قال في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا. وهذه الآية نزلت في عقبة بن أبي معيط عندما مر عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: ادخل يا رسول الله وكل من طعامي، وكان معه أمية بن خلف، فقال النبي: لن أدخل إلا إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقالها استحياء، قال حياء من رسول الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا. فلما انصرف النبي المصطفى من داره قال له أمية بن خلف: أشهدت لمحمد بأنه نبي؟ والله لن أرضى عنك حتى تأتيه فتبزق في وجهه وتطأ عنقه بقدمك. فبحث عن النبي المصطفى وهو ساجد في دار الندوة ففعل ما أمره به هذا المجرم الظالم. فنزل قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولقد قال الله تعالى فلان ولم يقل أمية بن خلف، لتصدق على كل فلان يزبنا ويصرفنا عن هدي حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. إن أطعناه وتركنا هدي حبيبنا ونبينا فسنناصبه العداء، سنناصبه العداء يوم القيامة، وسنتحسر في وقت لا تنفعنا فيه الحسرة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خزولا. وأنا كما قلت أعلم أن فيكم أطهار أخيار فضلاء يتمسكون بهدي سيد الأنبياء، ولكن أنا إن مدحت المتبعين منكم فلن أجد منكم مثل أصحاب رسول الله الذين اتبعوه حذو القذة بالقذة. كان النبي المصطفى والله يا مسلمون إذا خلع عليه يخلعون نعالهم اقتداء برسول الله. انظروا إلى رسول الله وهو في المسجد في التشهد الأخير لما خلع عليه صلى الله عليه وسلم، خلع الصحابة جميعا نعالهم، فلما سلم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما خبث، إذا دخل أحدكم إلى الصلاة قبل أن يدخل فلينظر في نعليه، إن وجد فيهما خبثا فليمسحهما بالتراب ثم يصلي فيهما، أو كما قال النبي المصطفى. الشاهد من هذه القصة أن الصحابة قلدوا النبي المصطفى واتبعوه في خلع نعليه. اتركوا هذا المشهد وارحلوا في مشهد آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء في اتباع أصحاب رسول الله لرسول الله. على سبيل المثال للحصر، سيدنا عمر وهو في مناسك الحج قبل الحجر الأسود، فلما قبل الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أنني رأيت النبي المصطفى يقبلك ما قبلتك أبدا. يقول ابن حجر العسقلاني يؤخذ من هذا المشهد دقة اتباع أصحاب رسول الله لرسول الله حتى في الأمور التي لم يتبين لهم الحكمة منها. ما دام النبي المصطفى قبله فعمر قبله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أذكركم بمشهد آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء. انظروا على سبيل المثال للحصر في صلح الحديبية، عندما أمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا لأن المشركين منعوه أن يعتمر، فقال تحللوا فلم يتحلل أحد، فدخل النبي المصطفى على أمنا أم سلمة وقال لها إنني أمرت أصحابي أن يتحللوا فلم يتحللوا. قالت يا رسول الله لا تتكلم، يا رسول الله لا تتكلم، أخرج أمامهم وتحلل، وهم إذا رأوك تحللت لا يسعهم إلا أن يتبعوك حذو القذة بالقذة. فخرج النبي المصطفى وخلع ثياب الإحرام صلى الله عليه وسلم وأمر الحلاق فحلق له، فلما رأوا حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم تحلل كان الواحد منهم يسرع فيتحلل ويجر رأس أخيه إليه ليحلق له، وهو يبالغ في تطبيق هدي رسول الله، كاد أن يذبح أخاه وهو يطبق هدي النبي المصطفى ويقلد رسول الله حذو القذة بالقذة. الله 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 الله، والله لن أجد مثلهم أبدا في الورى. إن كنا نحاكيهم أي نعم منا من يحاكيهم، ولكن لن نجد مثلهم. فالله تعالى هو الذي نظر في قلوب الخلق فوجد قلوب أصحاب رسول الله أطهر القلوب، فانتقاها لصحبة الحبيب المحبوب صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إنني أقول بملء فمي يا مسلمون إن الطفل في عهد الحبيب المصطفى كان يبالغ أيضا في اتباع هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن أنسى في هذا المشهد فلن أنسى عبد الله بن عباس الذي سهر ليلة مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يراقب عبادة رسول الله ويتبع النبي المصطفى في ركوعه وسجوده، فصلى مع رسول الله، صلى مع رسول الله 13 ركعة، وتكبد هذه المشقة في العبادة التي قال عنها أصحاب رسول الله: كنا نتحدث فيما بيننا أن الليل لا يقومه منافق. فهذه رسالة من هذه القناة المباركة، قناة الرحمة، لأحبة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن نراجع حساباتنا مع اتباعنا لحبيبنا ونبينا. ومن اليوم، إذا وجدنا تفريطا في اتباعنا لرسول الله، نهاجر إلى الله ونطبق هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة. وأريدك أن تسأل، إن لم تكن تعلم هدي رسول الله سل، فالله تعالى هو الذي قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا تعلمت من علمائنا الربانيين شيئا من هدي المصطفى الأمين، أريدك أن تتمسك بهديه وتطبقه حذو القذة بالقذة. فإن فعلت فأنا أبشرك بشربة ماء تشربها من كف سيد الأنبياء في يوم الزحام، وفي يوم الحشر الأكبر، وفي يوم العطش الأكبر، عندما يبلغ العطش من الناس مبلغه، فتأتي أنت يا صاحب السنة في رفعة وعزة، وتقبل على حبيبك الذي أحببته واقتفيت أثره واتبعت سنته، تأتي على حبيب القلوب وهو يقف على حوض الكوثر. حوض الكوثر كيزانه كعدد نجوم السماء، حوض الكوثر ماؤه أشد بياضا من اللبن، حوض الكوثر ماؤه أحلى من العسل، حوض الكوثر كثبان المسك يقطن في قاعه، فطينه من المسك الأبيض. فإذا مررت يا صاحب السنة، يا من اقتفيت هدي حبيبك النبي، ستشرب من كف النبي المصطفى شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. يقول النبي المصطفى: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا متقدمكم على الحوض، وإنه ليزادن أناسا عن حوضي تضربهم الملائكة بصيات من نار على وجوههم وعلى أدبارهم. يقول النبي المصطفى: اتركوهم أصحابي، اتركوهم أصحابي. فيقولون: يا محمد دعهم، إنك لا تدري ماذا بدلوا بعدك وماذا أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري. فيا حبيب الكريم، والله أنا على شوق أن أشرب أنا وأنت من كف النبي المصطفى يوم القيامة من حوض الكوثر شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وعلى شوق ألا يفرق ربنا بيننا وبين حبيبنا حتى يدخلنا مدخله. فبالله عليك، إني أرجو لك الخير كما أرجوه لنفسي من اليوم يا حبيب الكريم، سارع وهاجر إلى الله بتطبيق هدي النبي المصطفى والحبيب المكتبى. كان موضوعنا في هذا اليوم الأغر الميمون الطيب المبارك يسر الدين وسماحته، ولقد تحدثنا عن نقاط وعناصر: العنصر الأول اليسر في القرآن، العنصر الثاني اليسر في سنة النبي سيد الأنام، العنصر الثالث اليسر في حياة نبينا وحبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم، العنصر الرابع اليسر في أحكام الشريعة الغراء، العنصر الخامس واجبنا نحو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن كنت أحسنت فمن الله وحده، وإن كنت أسأت أو نسيت أو زل مني اللسان والبيان فمن نفسي أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم به وأنساه. وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إني أحبكم جميعا في الله يا أمتي الحبيبة العريقة، وكنت أتمنى أن يطول بي وبكم اللقاء، ولكن معذرة انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، ولقاؤنا موصول إن شاء الله في برنامجنا الحبيب الجميل الرقيق الرقراق لمن كان له قلب. موعدنا إن شاء الله تعالى في السبت المقبل في الساعة 1:30 بعد الظهر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكر الله لكم حسن متابعتكم ومشاهدتكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.